أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. أحيا آلاف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة الجمعة الذكرى السنوية 65 لمجزرة كفر قاسم، حيث فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي في 29 من تشرين الأول أكتوبر من العام 1956 النار على الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم في قرية كفر قاسم، فقتل 49 مواطنا معظمهم من الرعاة والمزارعين، وأصاب 31 في أنحاء القرية. ونظمت مسيرة في مدينة كفر قاسم الجمعة شمال فلسطين، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء، وتقدمتها قيادات ونواب عرب بالكنيست ورؤساء مجالس محلية عربية، وطالب المواطنون العرب حكومة إسرائيل أن تعترف بمسؤوليتها عن المجزرة التي نفذت في ذلك الوقت. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ طلب الجمعة العفو من أهالي ضحايا مجزرة كفر قاسم دون أن يعترف بمسؤولية إسرائيل عنها، وقال هيرتزوغ: أحني رأسي أمام الضحايا 49 وأمام أبناء عائلاتهم وأمام جميع أهل كفر قاسم وأطلب العفو باسمي وباسم إسرائيل. رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير قال في كلمة أمام المتظاهرين: ها هي الذكرى 65 لمجزرة كفر قاسم الرهيبة تجمعنا وتوحدنا كما هو العهد مع هذه الذكرى دائما، مضيفا: تأتي الذكرى في هذا العام وما زالت التحديات والمخاطر تواجهنا، لكننا هنا اليوم، يقول، لنقولها بصوت عال وصريح إنه رغم كل ذلك سنبقى نحمل الأمل في قلوبنا لغد ننعم فيه بالأمن والحرية والسلام. يعتزم الاتحاد الأوروبي طلب توضيحات من إسرائيل حول قرارها تصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية غير ربحية على أنها إرهابية، وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل مساء الخميس. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي ينظر بجدية في قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية المتمثل بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كإرهابية، الأمر الذي ستكون له أثار بعيدة المدى على هذه المنظمات سياسيا وقانونيا وماليا، يقول البيان، مضيفا: سنطلب من السلطات الإسرائيلية المزيد من المعلومات حولها. وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لم يمول أبدا المنظمات الإرهابية، وأن جميع المزاعم السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل المنظمات الفلسطينية لم تؤكد، كما أشار أن الاتحاد سيسعى لاسترداد الأموال إذا ثبت خلاف ذلك. ويوم الجمعة الماضي أعلنت الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكانت 12 دولة أوروبية دعت الخميس في بيان إسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة التي صادقت عليها إسرائيل يوم الأربعاء، وجاء ذلك في بيان مشترك لمتحدثي وزارات خارجية بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، إسبانيا والسويد. وأفاد البيان المشترك لهذه الدول: نحث حكومة إسرائيل على التراجع عن قرارها بالتقدم في خطط بناء ما يزيد على 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت تلك الدول معارضتها القوية لسياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين. البيان أضاف: ندعو الطرفين إلى البناء على الخطوات المتخذة في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتخفيف التوترات. كما جددت الدول دعوتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 بجميع أحكامه، بهدف إعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام. من جهته وخلال جولته الأوروبية المستمرة منذ الاثنين، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية لوكسمبورغ الخميس إلى الاعتراف بدولة فلسطين وتجديد الدعم للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وزراء لوكسمبورغ وفق بيان صدر عن مكتب شتية. وذكر البيان أن شتية دعا خلال اللقاء إلى اعتراف لوكسمبورغ بالدولة الفلسطينية وتجديد الدعم للشعب الفلسطيني، كما بحث الجانبان سبل إحياء عملية السلام من خلال بلورة مبادرة عبر اللجنة الرباعية الدولية تضم الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أساس قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية وفق البيان ذاته. كما طالب محمد اشتيا المجتمع الدولي لسيما أوروبا بالخروج من بيانات الإدانة إلى العمل على أرض الواقع للضغط على إسرائيل لوقف حملتها الاستيطانية وكل انتهاكاتها. أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان بالإجماع مساء الخميس عن قلقه الشديد إزاء الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان، ودعا إلى عودة عمل الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، وذلك دون أن يتضمن البيان أي إشارة لحدوث انقلاب عسكري. وقال بيان مجلس الأمن الدولي: نعرب عن القلق الشديد إزاء الاستيلاء العسكري الذي وقع بالسودان في 25 من أكتوبر تشرين الأول الجاري، وتعليق بعض المؤسسات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل الإفراج عنه وأعضاء مدنيين آخرين من الحكومة الانتقالية. وطالب بيان مجلس الأمن الذي صاغته بريطانيا بالإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم من قبل السلطات العسكرية، كما دعا كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف، مؤكدا أهمية احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وحث البيان السلطات العسكرية في السودان على عودة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية والوثائق التأسيسية الأخرى للفترة الانتقالية. هذا ودعا مجلس الأمن الدولي أصحاب المصلحة الأطراف في السودان إلى الانخراط في حوار بدون شروط مسبقة من أجل التمكين الكامل لتنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام. من جهته جدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس مطالبته للجيش السوداني بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنح رئيس الحكومة حمدوك حريته كاملة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك. وقال المتحدث الأممي: إن الأمين العام مستمر في مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسؤولين المعتقلين واحترام حقوق الإنسان، وأن يتم العودة لجميع الترتيبات الانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية. مضيفا: إن الأمين العام للأمم المتحدة يطالب القوات العسكرية والأمنية في السودان باحترام الحق في التظاهر السلمي والإحجام عن العنف هذه المرة، وتابع قوله: نحن مستمرون في المطالبة بضرورة استعادة السيد حمدوك حريته كاملة. من الولايات المتحدة طالب الرئيس جو بايدن القيادة العسكرية السودانية بإعادة سلطة الحكومة الانتقالية ومنح المواطنين السودانيين حق التظاهر سلميا. وقال بايدن في بيان نشره الخميس: أجمع قادة ومنظمات من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي على إدانة الانقلاب العسكري في السودان والعنف ضد المتظاهرين السلميين، يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتابع قوله الخميس: أضاف مجلس الأمن الدولي صوته إلى هذه الجوقة الدولية. على خط متصل، أعلنت وزارة الخارجية السودانية في حكومة عبد الله حمدوك الخميس أن سفراء بلادها الذين أقيلوا من مناصبهم هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان. وأفاد البيان بأن السفراء الرافضين للانقلاب العسكري والتقويض الفترة الانتقالية هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان. وأوضح البيان أن كل القرارات الصادرة من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان غير شرعية ولا تستند للدستور. وحسب البيان ذاته، قدمت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي التحية للسفراء والدبلوماسيين والإداريين الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري وعدم اعترافهم بأي قرارات صادرة من قائد الجيش. وقالت المهدي: أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب من أجل نصرة الثورة. حسب البيان ذاته. أما قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي أصدر قرارات حل مجلسي الوزراء والسيادة وقرارات أخرى، فشدد على أنه يسعى لانتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة. وقال خلال لقائه بوفد من حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية: إن مفتاح نجاح الانتقال هو الشباب الثوري الذي صنع المعجزات بسلميته. شارك وزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة يوم الجمعة ممثلا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خصص لمعالجة موضوع إدارة مخاطر الكوارث في إفريقيا، كما أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية. وبحسب هذا البيان، فإن هذا الاجتماع الذي انعقد تحت رئاسة رئيس جمهورية الموزمبيق وبتقنية التواصل المرئي عن بعد، سجل مشاركة رفيعة المستوى للدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي. وفي الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري نيابة عن رئيس الجمهورية الجزائرية، أشار العممرة إلى أن البلدان الإفريقية تعتبر من بين الدول الأكثر عرضة لأثار الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية بالغة الشدة التي ما فتئت خطورتها تزداد خلال الفترة الأخيرة. وشدد وزير خارجية الجزائر على أن إفريقيا كونها غير مسؤولة عن ظهور وتفاقم ظاهرة التغير المناخي، يجب أن تتمكن من إسماع صوتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول التغير المناخي. كما ذكر وزير الخارجية الجزائري أن بلاده قد عانت من الآثار المدمرة لهذه الكوارث، بما في ذلك الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات، وأعرب عن تضامن الجزائر الكامل مع جميع البلدان الإفريقية التي تضررت من أخطار هذه الظواهر. من جانب آخر، شدد الوزير الجزائري على ضرورة بلورة مقاربة قارية وحل إفريقي مشترك من أجل التصدي للتأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية على دول وشعوب القارة، حسب البيان ذاته الذي أفاد بأن العممرة قدم مقترح الرئيس عبد المجيد تبون الرامي لإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها، بهدف ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم للبلدان الإفريقية المتضررة. وأوضح البيان أن الاقتراح الجزائري حظي بترحيب الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وتم تضمينه في البيان الختامي الذي تم اعتماده في نهاية الجلسة. ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الندوة الوزارية للفرنكوفونية اعتمدت يوم الخميس في اجتماع استثنائي انعقد عن بعد قرار تأجيل القمة 18 للفرنكوفونية بصفة رسمية إلى يومي 19 و20 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 2022 بجزيرة جربة. وستكون القمة مسبوقة يوم 18 من الشهر ذاته باجتماع اللجنة الوزارية للفرنكوفونية. الخارجية التونسية أضافت في بيان لها أن هذا الاجتماع الاستثنائي والذي شاركت فيه الأمينة العامة للفرنكوفونية وعدد هام من الوزراء ومن ممثلي الدول والحكومات الأعضاء بالمنظمة، خصص لاعتماد توصية المجلس الدائم للفرنكوفونية المتعلقة بتأجيل القمة 18 للفرنكوفونية إلى نوفمبر 2022 مع الإبقاء على تنظيمها بجزيرة جربة التونسية، وذلك قصد تمكين تونس من تنظيم هذا الحدث الهام في أفضل الظروف. وقد أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي لدى مشاركته في هذا الاجتماع أن تونس وظفت في ظرف اقتصادي صعب واستثنائي إمكانيات بشرية ومادية هامة بهدف ضمان حسن تنظيم قمة جربة التي تتزامن مع ذكرى 50 الفرنكوفونية، وذلك من منطلق حرصها كدولة مؤسسة للفرنكوفونية على ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من رؤساء الدول والحكومات والضيوف، بما يساهم في نجاح القمة وخلق الديناميكية المنشودة بجزيرة جربة. وقال الجرندي إن تونس وإن كانت على استعداد تام لعقد القمة في موعدها السابق بفضل الجهود المكثفة التي تم بذلها من قبل كافة الأطراف المتدخلة، فإنها ترى في تأجيل القمة فرصة مؤاتية لمزيد إحكام التحضيرات وتعميق النقاشات بين الدول والحكومات الأعضاء حول مخرجات ونتائج القمة، لسيما فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الدول الفرنكوفونية في المجالين الاقتصادي والثقافي وميدان التكنولوجيات الحديثة. وأثنى الوزراء المشاركون في الاجتماع على جهود تونس لاحتضان هذا الاستحقاق الدولي بجربة في أفضل الظروف والإعداد لمختلف مخرجاتها، بما يجسد طموحات المنظمة في الاطلاع بدور محوري في المجالات المرتبطة بموضوع القمة، وخصوصا التواصل الرقمي والتنمية والتضامن. وتجدر الإشارة إلى أنه في 12 من هذا الشهر أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لمدة عام بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس في 20 و21 من نوفمبر المقبل بجزيرة جربة، وذلك بعد نقاش مفتوح حول مسألة تنظيم القمة في تونس في الأجال المحددة سابقا. طلبت الرئاسة اللبنانية يوم الجمعة رسميا من روسيا الحصول على صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ بيروت في 4 أوت 2020، وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشيل عون مع السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف في القصر الجمهوري في بعبدا. وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون طلب رسميا من السفير الروسي في لبنان إبلاغ السلطات الروسية رغبة هذا البلد في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار في مرفأ العاصمة، على هذه الصور توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد تحقيق القضاء في الجريمة، يقول الرئيس اللبناني. بدوره وعد السفير الروسي في لبنان بنقل الطلب اللبناني إلى القيادة الروسية بحسب البيان ذاته. اتهمت الحكومة الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشر بيانات سرية خاصة بإيران، وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية وضع حد لهذه المشكلة. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالوندي صرح يوم الخميس بأن نشر المعلومات والرسائل السرية الإيرانية أصبح أسلوبا معتمدا لدى الوكالة الدولية، موضحا أن الوكالة من حين لآخر تنشر معلومات تفصيلية وبالجزئيات عن البيانات النووية الإيرانية. وانتقد هذا الرجل خاصة تسريب الرسائل السرية بين إيران والمدير العام للوكالة الدولية إلى وسائل الإعلام، مشددا على أن هذا النهج لا ينطبق على باقي الدول الأعضاء في الوكالة ويمارس فقط بحق الجمهورية الإسلامية كما يقول، مشددا المسؤول الإيراني على ضرورة وضع حد لهذا الأمر، وأكد أن طهران ستتخذ ما يلزم وستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم توقف تسريب المعلومات. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، أحيت تركيا الجمعة احتفالات واسعة بمناسبة عيد الجمهورية الذي يوافق في 29 من تشرين الأول أكتوبر من كل عام، حيث يجسد هذا التاريخ ذكرى إعلان الجمهورية من قبل المؤسس مصطفى كمال أتاتورك في العام 1923. وقام عدد من رؤساء العالم بتبليغ التهاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه المناسبة. كانت هذه نشرة الأنباء، استمعتم إليها من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في المواعيد الإخبارية المقبلة.